بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
حلقة جديدة وهي الأخيرة لهذا العام من برنامج بلا قيود مستمعينا، الذي أقدمه لكم أنا نغم كباس عبر أثير إذاعة سبوتنيك. وحاولت بالطبع طيلة هذا العام أن أختار لكم المواضيع الساخنة التي ناقشناها مع اختصاصيين كل حسب مجاله، لنقدم لكم الفائدة المرجوة من هذا البرنامج، ونتمنى أن نقدم لكم الأفضل في العام المقبل، وأن تكون الأزمات قد تقلصت وحالكم أصبح أفضل. فكل عام وأنتم بخير. حلقة اليوم أبدأها كالمعتاد بالعناوين. في تصريح خاص لسبوتنيك، أحد محامي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يتحدث لنا عن محاكمته. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. واحتجاجات حاشدة في السودان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من اللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الراحل العراقي صدام حسين، المحامي المصري محمد منيب، والذي اعتبر أن محاكمة صدام حسين افتقدت لمعايير العدالة.
مؤكد أنها لا تكون محكمة بالمعنى الدقيق وبالتوصيف الأكاديمي للمحكمة، ومن المؤكد أنها افتقدت لكافة معايير العدالة. حضور لم يكن حضورا في المحكمة، إنما كان حضورا من أجل أن يعرف العالم كله أن هذا الشعب العربي به من يريد أن يفضح ما تم، وحاولنا قدر الطاقة أن نفضح ما تم، ولم يكن الهدف هو إخراج صدام حسين ومن معه من محبسهم أو منع إعدامهم، لأنه هو نفسه ونحن والآخرين كنا نعلم النتيجة التي ستصل بها هذه المحكمة غير العادلة. هذه المحكمة انشأت بقانون خاص، هذا القانون الخاص كان ينبغي أن يتوافق مع ميثاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، أي حاولوا أن يستنسخوا بعض النصوص، لكن وضعت بعض النصوص الأخرى لكي تعصف بكل الضمانات للمحاكمين، والدليل أنه مثلا لا يجوز إصدار عقوبة الإعدام على المتهمين في كافة المحاكم الحديثة وفي الدول المتقدمة التي تحترم حقوق البشر.
وكشف منيب أنه لم يكن يتاح الكلام للدفاع، وتمت المحاكمة بلا دفاع.
لم يكن يتاح المجال للدفاع، لا للحديث كما يريد ولا لتقديم ما يود، حتى أن المحكمة انتهت دون المرافعة الختامية للدفاع، رغم أن قانون المحكمة حدد أن المحامي المتهم هو آخر من يتحدث، وهي قاعدة معروفة في العالم كله بالمناسبة وليس في العراق فقط، أن المتهم آخر المتحدثين، هو أي دفاعه طبعا. نحن لم يسمح لنا بالمرافعة النهائية رغم أنها كانت معدة. اثنين، حتى تدرك طبيعة ما كنا فيه، كان هناك غرفة للقاضي ملاصق لها بباب بينهما غرفة للمستشارين الأمريكان، كان القاضي يتعامل معهم بسألهم عن ما يمكن أن يتم، وكانوا هم يطلبون منه ما يطلب فينفذ ما يطلبون منه، حتى أنه في أكثر من جلسة كان يتخذ قرار ثم ترفع الجلسة فنعود فنكتشف أنه ألغى القرار وأصدر قرارا آخر بما فيه القرار الأخير بانتهاء المحاكمة دون دفاع.
وأكد منيب أن محامين في القضية تعرضوا للاغتيال.
كان هناك تعرض للاغتيالات للمحامي، قتل اثنان من المحامين، منهم أحدهم سحل في شوارع بغداد لأنه رفض أن يأتي ليجلس معنا في عمان. نحن كنا في عمان ثم نذهب في أوقات المحاكمة في أماكن خاصة في المنطقة الخضراء بحماية أمريكية، هو رفض، أنا عراقي وعايش في بغداد وحضر عايش في بيتي، سحلوه. أطلق علينا نار في المنطقة في المحكمة، يعني على أبواب المحكمة. الأمريكان خدوا موقف عنيف ممن فعل هذا، موقف حاد، كان من حرس المحكمة. وعلى سبب صمتي القصير ده ان يعني يقال وقتها انهم كانوا تابعين لقوات بدر. قوات بدر هي هذه القوات التي كانت يعني تجيش في ايران لمحاربه صدام كميليشيات.
واوضح منيب ان الرئيس الراحل لم يشعر نهائيا بالخوف.
لم التقي به قبل ذلك على الاطلاق ولم تكن لي به اي علاقه، وبالمناسبه أنا لم أكن في الأساس محامي صدام حسين، أنا كنت محامي السيد طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية. حضر إلى القاهرة أحمد ابنه وطلب مني أن أقبل الدفاع عن طه ياسين رمضان، فقبلت وعمل التوكيل هنا في القاهرة وتركوا لي. سافرت إلى عمان ثم إلى بغداد لحضور أول جلسة عن طه ياسين رمضان. بعد أول جلسة طلب السيد الرئيس الراحل صدام حسين لقائي، وكان اللقاءات احنا كان فينا نوعين من اللقاءات، لقاء في المحكمة وده بيبقى عبر فيديو يعني شاشات التلفزيون طبعا حتى تكون على مرأة واسعة من الجميع يعني، ثم زيارات خاصة في محبسه كان هو حريص وهم استجابوا لطلباته فيها عبر الفيديو. هم طلب انه يلتقي بيا بعد اول جلسة في صباح يوم تاني جلسة، نزلت قابلته على الفيديو فطلب مني اني اكون احد محامين وطبعا وفات، لكن استأذنته في ان الموافقة النهائية بعد ان استأذن طه ياسين، لكنه كان مدرك للنهاية التي تمت على اي حال. كان رجلا بمعنى لم نشعر في اي لحظة بالخوف لا في عينيه ولا في كلامه ولا في الطريقة التي يتحدث بها معنا ولا في الأسئلة التي يطرحها علينا، إنما كان يحادثنا باعتباره خريج حقوق وبالتالي يطلب منا بعض المسائل القانونية، وهو يعلم أن المحاكمة غير قانونية لكن أيضا من أجل فتح المحاكمة الباطلة، وبالتالي هو كان في شموخ يذكر به وفي عزة نفسه لم تكن خفية على أحد، وأعتقد أن لحظة إعدامه نفسها التي شاهدناها كلنا على التلفزيون تنبئ بذلك وتؤكد ما أقول.
وأشار منيب إلى أن صدام حسين كان همه الوحيد شعبه.
كان هناك شيء هام يشغله هو الشعب العراقي بالفعل، والشعب العراقي بالنسبة لصدام هو هذا الشعب المتنوع، بمعنى أنه كان من القلائل الذين تلتقي بهم فتستشعر فورا أنه متجرد من أي إثنية أو طائفية، لم يكن يتعامل مع الإثنيات الأخرى أو المكونات مزايك الشعب العراقي وكأنهم أشياء منفصلة، لا، وربما هو بهذا السبب استطاع أن يوحد العراق فترة طويلة وأن يجعل الشعب العراقي ملتف حوله لفترة طويلة، رغم أنه على المستوى السياسي من المؤكد أن هناك انتقادات كثيرة على ما كان يقوم به بالتأكيد، فيعني من المؤكد أنه من الصعب أن يوصف بأنه كان ديمقراطيا مثلا، دي مسألة يعني في إطار التحليل السياسي أعتقد أنه هيصعب أنك تجد حد يقول على صدام ديمقراطي مثلا، لكن باعتباره رجل الدولة كان حريصا على فقراء شعبه، كان حريصا على أن يكون الجميع تحت طائلة القانون سواء.
وعن مواقف الدول العربية من غزو العراق أكد منيب أن الرئيس العراقي الراحل كان حازما بأن لا ينتقد أي دولة عربية أو يسيء لأي رئيس عربي،
كان حازما وجازما في ألا يتعرض لأي رئيس عربي بأي إساءة ولا يتعرض للجامعة العربية بأي إساءة على الإطلاق. كل ما قال وقتها أن الظرف ضابط على الجميع والظرف أقوى من الجميع، فينبغي أن يعني نفكر في يعني كيفية حل حالة الأمر بدلا من اللوم. أنا شخصيا أرى أنه بدون هذا يعني التوافق العربي الأمريكي في لحظة ما لم يكن الغزو ليتم، يعني بدون موافقة عربية لم يكن يجرؤ جورج بوش على استكمال هذا الغزو، خصوصا بعد رفض مجلس الأمن إعطائه الموافقة على ضرب العراق.
كان هذا جزء من اللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع عضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين المحامي المصري محمد منيب، ويمكنكم مستمعينا متابعة اللقاء كاملا على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي فلسطين أفاد مراسل سبوتنيك هناك أجود جرادات أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في استفزاز جديد لمشاعر الفلسطينيين.
اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى من قبل مستوطنين يهود وبحراسة الجيش والشرطة الإسرائيلية. هذه الاقتحامات جاءت من قبل طلبة معاهد توراتية. اقتحموا باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد المسجد وعلى دفعتين، الأولى خلال الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، وبتسهيلات ومرافقة من القوات الإسرائيلية. هذه الاقتحامات اليومية تأتي في سياق تثبيت أمر واقع، واقع بات المستوطنون فيه يزيدون من اقتحام المسجد الأقصى ويستفزون فيه مشاعر الفلسطينيين، الأمر الذي ينذر بتصعيد محتمل عنوانه المسجد الأقصى.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في فلسطين أجود جرادات. من جهة أخرى، ذكرت وسائل أعلام أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن بلاده مستعدة للتراجع عن الخطوات التي اتخذتها ضد تل أبيب أمام المحكمة الجنائية الدولية مقابل القيام بمبادرات سياسية كبيرة من جهة إسرائيل. وقال الرئيس الفلسطيني لغانتس: يجب الاستمرار في خطوات بناء الثقة لرؤية ضوء في نهاية النفق. وحول هذا الموضوع، قال رئيس الحزب العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق محمد حسين كنعان لبلا قيود:
الوضع السياسي الراهن هو وضع سيء للغاية بما يتعلق بشعبنا الفلسطيني أينما تواجد، إن كان ذلك بالضفة أو القدس أو القطاع. الأوضاع ليست بسهلة بالنسبة للجانب الفلسطيني، والرئيس محمود عباس يدرك الوضع القائم ويدرك التدهور القائم، وهو يدرك أيضا أن ممكن الأمور أن تفلت من يده ومن يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأن تكون هناك انتفاضة رابعة ضد الاحتلال وضد الاستيطان وضد المستوطنين وضد سياسة الحكومة الراهنة. هو يدرك ذلك، وهذا الأمر قاله بصريح العبارة أمام وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس. وأعتقد أن الرئيس محمود عباس أو الحد الأدنى الذي يمكن أن يطلبه الرئيس محمود عباس من الجانب الإسرائيلي: أولا إيقاف هيمنة وغطرسة والمستوطنين باتجاه أبناء شعبنا بالضفة الغربية، الأمر الثاني إيقاف الاستيطان بشكل فوري، الأمر الثالث العودة إلى طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة، وأن يتم اتخاذ خطوات باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية برعاية أمريكية أوروبية روسية كما كان في الماضي. ماذا يمكن أن يطلب أقل من ذلك؟ هذا الأمر المطروح الآن، لأنه الاستيطان منفلت في الضفة الغربية وفي هضبة الجولان بشكل لم يسبق له مثيل في الماضي. اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك واقتحام المسجد الأقصى المبارك صباحا مساء من قبل الاحتلال، من قبل الاستيطان، من قبل المستوطنين الهمجيين، وأيضا في القرى الزراعية الفلسطينية التي يتم اقتحامها ويتم الاعتداء على المزارعين ويتم الاعتداء على الزراعة الفلسطينية مثل حقول الزيتون وغيرها من المزارع التي عمليا هي مصدر رزق لكل فلسطيني في الضفة الغربية. هذه هي مطلب الساعة الآن: إيقاف التدهور، إيقاف الاستيطان، العودة إلى طاولة المفاوضات حسب قرارات الشرعية الدولية برعاية أمريكية أوروبية روسية.
ورأى كنعان أن استمرار هذا الوضع سيء وسيؤدي إلى انتفاضة رابعة.
لست متفائلا من الجانب الإسرائيلي، لأنه رئيس الحكومة بنت وبعض مركبات الحكومة تؤمن بالاستيطان، تؤمن بالتوسع، تؤمن بأرض إسرائيل كبرى من البحر إلى النهر، لا تريد السلام ولا تريد تنفيذ القرارات الشرعية الدولية. وطبعا هذا الأمر اليوم متاح لإسرائيل في غياب سمعت الدول العربية، في غياب الوحدة العربية، الوحدة الإسلامية في العالم. إسرائيل تصرح وتمرح وتعمل ما تشاء في ظل هذه الظروف الراهنة. فباعتقادي أنه يجب تكريس الإعلام الفلسطيني على الرأي العام الأوروبي والأمريكي، ويجب العمل مع الدول العربية على اختلافها رغم كل الظروف على أن تتجند إعلاميا، على الأقل أن تتجند إلى جانب الشعب الفلسطيني، والضغط على الاتحاد الأوروبي والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لأن الجانب الفلسطيني يريد ذلك. ولكن أنا أدرك أن وأنا أعرف أن غانتس لا يستطيع أن يؤثر كثيرا في داخل هذه الحكومة، حيث يتواجد فيها الصاعر اليميني وبنت اليميني وشكيت اليمينية الفاشية، وأيضا يتواجد بها ليبرمان. ليس سهلا في ظل هذه الحكومة المضي في عملية السلام، ولكن على الأقل أن يتم إيقاف اعتداء المستوطنين وعملهم الإرهاب اتجاه أبناء شعبنا، وأن يتم اقتحام المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وأيضا إيقاف أعمال الاستيطان العشوائية في الضفة الغربية.
ووجه كنعان من خلال برنامج بلا قيود وإذاعة سبوتنيك دعوة للقائمة العربية لتأخذ دورا أكثر جدية في مواجهة ممارسات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، خاصة فيما يخص اقتحام المسجد الأقصى.
للأسف الشديد أنا قلت وأكرر، مؤسف جدا أن تتم هذه الأعمال وفي داخل هذه الحكومة حزب عربي عريق، حركة إسلامية وقائمة عربية موحدة التي رفعت شعار حماية المسجد الأقصى والدفاع عن المسجد الأقصى وعن القدس الشريف، ولكن رأينا في الأشهر القليلة الماضية في ظل هذه الحكومة تضاعفت اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، تضاعفت الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف، وهذا أمر مستغرب، أمر مستهجن، وخاصة أن وزير الأمن الداخلي من حزب مركز يسار وفي هذه الحكومة حزب مركز يسار. فمؤسف جدا أن نسمع ونرى ونشاهد ما يدور في المسجد الأقصى أكثر مما كان في ظل حكومة نتنياهو، وهذا الأمر يعود بالضرر على مجتمعنا الفلسطيني. وأنا من خلال منبركم الراقي أتوجه إلى إخواني في القائمة العربية الموحدة بدون استثناء وإلى رئيس القائمة الدكتور منصور عباس أن يأخذ زمام الأمور وأن يهدد بفك هذه الحكومة إذا استمرت الاعتداءات على أبناء شعبنا وعلى حرمة المسجد الأقصى المبارك، لأنه المسجد الأقصى المبارك يجب أن يكون خط أحمر أمام هذه الحكومة، وعلى هذه الحكومة أن تفهم ذلك، أن يفهم وزير الأمن الداخلي ووزير الدفاع وكل من له علاقة في هذا الأمر أن يفهم أن المسجد الأقصى هو خط أحمر بالنسبة لشعبنا في جميع أماكن تواجده. إن شاء الله يتحرر المسجد الأقصى وتتحرر الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تعود الوحدة الفلسطينية إلى سابق عهدها، وأن تقوم الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وأن يرفع العلم الفلسطيني من على أسوار القدس وأسوار المسجد الأقصى وكنيسة القيامة إن شاء الله.
كان هذا تعليق رئيس الحزب العربي الموحد وعضو الكنيسة الإسرائيلي السابق محمد حسين كنعان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي السودان تظاهرات حاشدة، قطعت خدمة الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق واسعة من البلاد بعد انطلاق تظاهرات تطالب بالحكم المدني حسب شهود عيان. الشهود أيضا قالوا بأن شركات الاتصالات بالبلاد بدأت بقطع الإنترنت عن الهواتف النقالة في الخرطوم ومناطق أخرى، وأغلقت السلطات الأمنية بعض الجسور وشارعي النيل والمطار وسط الخرطوم بحاويات وأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية منعا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي. هذه الاحتجاجات جاءت بدعوة من قوى سياسية بينها لجان المقاومة وتجمع المهنيين، رفضاً للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك للمطالبة بحكم مدني كامل. نعم مستمعينا، نحن أيضا هنا في موسكو في بلا قيود حاولنا الاتصال بعدة مناطق بالسودان، ولكن بالفعل الاتصالات مقطوعة بشكل كامل إن كان بشكل مباشر أو من خلال الإنترنت، لذلك يمكن أن تعود الأوضاع إلى التوتر من جديد، والشارع يمكن أن يصعد من لهجته ومطالبه بعد المظاهرة الحاشدة اليوم. هذه الاحتجاجات مستمعين بدأت منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، رافضة لإجراءات البرهان وحمدوك والاتفاق بينهما، لأن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر أن هذا الاتفاق محاولة لشرعنة انقلاب عسكري قام به البرهان، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية. بهذا الملف مستمعينا نختم وإياكم هذه الحلقة من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. ألقاكم بحلقات جديدة العام المقبل. كل عام وأنتم بخير.